بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا مفتتح الدورة الأولى من دورات برنامج مدارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة نافعة مباركة، وأن يجعل ما نتعلم في هذه الدورة حجة لنا يوم القيامة لا علينا. وبمشيئة الله تعالى، اليوم يومنا يوم قرآني سنتدارس فيه ونتذاكر سورة الفاتحة مع قصار المفصل، بمعنى من سورة الضحى إلى آخر المصحف، بدون التزام بتفسير معين. لذلك أطلب منكم تدوين أهم المسائل التي ستذكر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله أن يشملنا وإياكم بذلك. اقرأ سورة الفاتحة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة، وتميزت هذه السورة عن بقية سور القرآن بعدة مزايا، من ذلك أنها سورة الصلاة، هي سورة الصلاة، لا تصح صلاة الإنسان إلا بها. وورد في هذه السورة عدة أمور، منها تنوع أسمائها، فقد ورد في أسماء هذه السورة عدة أسماء، أولها وهو الاسم المشهور سورة الفاتحة، وذلك لأنها في فاتحة المصحف، هي ليست أول سور القرآن نزولا، لكنها سميت الفاتحة لأنه يفتتح بها المصحف. الاسم الثاني أم الكتاب، أم الكتاب، والمقصود بالكتاب القرآن، فهي أم الكتاب وأم القرآن، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. إذا صار عندنا الاسم الأول الفاتحة، الاسم الثاني أم الكتاب، الاسم الثالث أم القرآن، الاسم الرابع السبع المثاني. وورد أيضا في هذا الحديث المشار إليه. الاسم الخامس القرآن العظيم، من أسماء الفاتحة القرآن العظيم. الاسم السادس سورة الحمد، تسمى سورة الحمد. الاسم السابع تسمى سورة الصلاة، هكذا اسمها سورة الصلاة، لما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي سورة الفاتحة. الاسم الثامن الشفاء، الاسم الثامن للفاتحة سورة الشفاء. الاسم التاسع الرقية، وقد صح ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية. الاسم العاشر الواقية، تقي الإنسان من عذاب الله. قد روى الشعبي عن سفيان بن عيينة هذا الاسم. الاسم الحادي عشر الكافية. الاسم الثاني عشر سورة الكنز. إذن هذا مجمل ما ذكره المفسرون من أسماء هذه السورة العظيمة، ولا شك أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على إيش؟ دل على كثرة فضائله. الأمر الثاني فضل سورة الفاتحة. قد جاء في سورة الفاتحة فضائل عظيمة وكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيذ قد لدغته عقرب، وإن نفرنا غيب فهل منكم الراق؟ قال: فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيته إلا بأم الكتاب، يعني رقاه بالفاتحة فقط. فقال: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث رواه البخاري. فإذن من فضائل هذه السورة العظيمة أنها سورة الرقية. الفضل الثاني رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، يعني صوتا، سمع صوتا فوقه، فرفع إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم في صحيحه. الفضل الثالث أن الصلاة لا تصح إلا بها، لما روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. والخداج أي الناقصة، خداج أي الناقصة. وغير ذلك من فضائل هذه السورة العظيمة. الأمر الثالث، جاء في هذه السورة بعض الأحكام الفقهية فيما يتعلق بحكم قراءتها في الصلاة، وهل البسملة داخلة فيها أم لا، وما حكم الاستعاذة. وسنعرض صفحا عن هذه المسائل، ولعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها في كتب الفقه، في كتاب الفقه إن شاء الله تعالى. ولكن باختصار نستطيع أن نقول أن البسملة ثابتة أنها في كتاب الله بالإجماع في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء بعد ذلك أهي سورة داخل سورة الفاتحة أم أنها ليست كذلك، ولعلنا نرجع إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة في حينها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل ذلك وإن لم يكن من الفاتحة ولكننا أمرنا أن نأتي به، وهو الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ أي ألتجئ وأستجير، أعوذ أي ألتجئ وأستجير بالله، أستجير بالله من الشيطان الرجيم، أي من همزه ونفخه ووسوسته. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ويصرح بما يستعيذ منه، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في البسملة للاستعانة أو تسمى الملاصقة، تسمى الاستعانة أو الملاصقة، لأن الباء معشر الأحبة تأتي في لغة العرب لمعاني كثيرة، منها التعدي، منها التبعيض، أخذت بهذا الماء أي بعض الماء، ومنها الاستعلاء، لها 14 معنى في اللغة العربية. من معاني الباء في اللغة العربية الاستعانة، فتقول: كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم، أو صعدت مثلا بالمصعد، أي مستعينا بالمصعد. ومن معانيها كذلك الإلصاق، الإلصاق، ومنه فسر قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، أي ملصقين أيديكم برؤوسكم. فالباء في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، مجمل كلام المفسرين فيها أنها للاستعانة، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أي أستعين بالله بسم الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي، على حسب الأمر الذي أنا مقبل عليه. إذا أردت أن أقول بسم الله، فإذا أردت أن أقرأ القرآن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بالله سبحانه وتعالى في قراءتي. وقيل للملاصقة والمصاحبة كما قلنا، أي مصاحبا مستصحبا ذكر الله سبحانه وتعالى فيما أأتي وأذر. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يذكر في البسملة متعلق البسملة. ما معنى متعلق البسملة؟ متعلق البسملة هو الشيء الذي أستعين لأجله، مثل المثال الذي ضربته قبل قليل: بالقلم أكتب، أو أكتب بالقلم. فلو قلت مثلا بالقلم وسكت، السامع ينتظر مني ايش راح تسوي بالقلم، صح؟ هذا يسمونه متعلق، يعني أنت استعنت بالقلم على إيش؟ علقت هذه الاستعانة بماذا؟ واضح؟ في قوله عز وجل بسم الله، هل ذكر المتعلق؟ يعني بسم الله على شنو؟ تستعين باسم الله على ماذا؟ لم يذكر. لماذا لم يذكر؟ لأنه يختلف باختلاف موضع ذكر البسملة. فإذا ذكرت البسملة قبل القراءة يعني أنك تستعين بسم الله على القراءة، وإذا ذكرتها قبل الأكل يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى على الأكل، وإذا ذكرتها قبل الدخول إلى المنزل أو دخول المسجد، كل ذلك استعانة بالله سبحانه وتعالى على ما ستأتي به من أمر أو فعل أو قول. واضح يا أحبة؟ إذن المتعلق في البسملة يقدر بحسب الحال، فإذا ذكرت قبل القراءة فمتعلقها القراءة، وإذا ذكرت قبل الكتابة فمتعلقها الكتابة، وهكذا. واضح؟ طيب، ويصح أن يكون المعلق فعلا أو اسما. كيف؟ يكون اسما إذا قلت بسم الله قراءتي أو قراءتي بسم الله، ويكون فعلا بأن تقول بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب. وقد جاء الأمران في كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هني متعلق اسم ولا فعل؟ اسم، المجرى والمرسى أسماء. والمتعلق جاء في كتاب الله فعلا في قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالمتعلق هنا إيش؟ اقرأ، فعل أمر، بسم الله اقرأ. طيب، إذن هذا معنى بسم الله الباء في البسملة. الله لفظ الجلالة من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، بل قيل إنه هو الاسم الأعظم. الله علم على الذات العلية. كثير من العلماء يذهب إلى أنه مشتق. ما معنى مشتق؟ أي مشتق ومتصرف من مصدر، لأن الكلمات يا أحبة العربية نوعان: كلمات مشتقة وكلمات جامدة. المشتقة يعني مأخوذة من مصدر، واللغة العربية فيها من المرونة في تصريف الأسماء شيء عظيم. فمثلا كلمة كتب اشتق منها أشياء كثيرة، اشتق منها الكتاب، اشتق منها الكاتب والمكتوب والمكتبة والكتب، صح ولا لا؟ كل هذه مشتقات. فكلمة كتاب مشتقة من كتب، صح؟ طيب، هناك أسماء جامدة غير مشتقة، يعني ليس لها مصدر، وتكون في الغالب للأعلام، يكون اسم علم لا معنى له، مثل شمس مثلا. كلمة شمس اسم المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، هل مشتق من شيء؟ لا، هي اسم جامد يسمونه غير مشتق. الله عز وجل هل هو اسم مشتق أم جامد؟ قولان من العلماء، من قال الله هو هكذا غير مشتق من شيء، وأكثر المفسرين على أن الله لفظ الجلالة مشتق من الألوهية، وهو بمعنى الإله. وهو بمعنى إيش؟ الإله، حذفت همزته وصار الله، بمعنى المألوه المعبود سبحانه وتعالى. واضح يا أحبة؟ طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدلان على الرحمة، والتي هي صفة من صفات الله عز وجل. والكلام في معناهما كثير، ولكن خلاصة الكلام في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله. تقول الله سبحانه وتعالى رحمن، على صفة الرحمة الذاتية في رب العالمين سبحانه وتعالى. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فتقول الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا بد أن يلحقها شيء بعدها، رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، لذلك من العبارات الرشيقة في التفريق بين الرحمن والرحيم تحفظها حتى تعرف المعنى والفرق بينهما، وهي أن تقول الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة. واضح؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، لأنها متعلقة بالمرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذه أول آية في سورة الفاتحة على قول، وهناك من يجعلها ثاني آية إذا أدخلنا البسملة في الفاتحة كما يرى جمع من العلماء. الحمد لله رب العالمين. الحمد معشر الأحبة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري المتعلق بالفضائل، وهي الصفات الذاتية كالعلم، والفواضل أي الصفات المتعدية كالإحسان والبر. أعيدها مرة ثانية عشان تحفظونها، تحفظون تعريف الحمد. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري المتعلق بالفضائل، وهي الصفات الذاتية كالعلم، والفواضل وهي الصفات المتعدية كالبر والإحسان. يعني أن الحمد أن تثني على المحمود بسبب ما اتصف به من صفات جميلة بنوعيها الفواضل والفضائل. ما معنى الفواضل والفضائل؟ الفضائل هي الصفات الذاتية مثل العلم، تحمد الله عز وجل على ما عنده من علم سبحانه وتعالى، ما اتصف به من علم ورحمة وكل الصفات الذاتية التي اتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. والفواضل جمع فاضلة، وهي تفضله وإحسانه سبحانه وتعالى ونعمته على خلقه. واضح؟ طيب، عرفت تعريف الحمد؟ الفرق بين الحمد والشكر، يجب أن تعرف الفرق بين الحمد والشكر. الشكر هو الثناء باللسان والجوارح والأركان على النعماء والفواضل. وأظنكم الثناء، الشكر هو الثناء باللسان والجوارح والجنان اللي هو القلب على النعمة، أو في مقابل النعمة وفي مقابل الفواضل. أظنكم لاحظتم الفرق بين الأمرين. الحمد مختص باللسان، ولا يصح أن تقول أنا أحمد الله عز وجل بقلبي أو أحمده بجوارحي، الحمد يكون باللسان فقط، فهو خاص في مورده، مورد الحمد اللسان بس، لكنه عام في متعلقه. والمقصود بالمتعلق يعني تحمد الله على شنو؟ لأنه يشمل ما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات، وما أنعم به عليك من نعم، فتقول الحمد خاص في مورده لأنه فقط يكون باللسان، عام في متعلقه. أما الشكر بالعكس، الشكر يكون عاما في مورده، فأنت تشكر باللسان وتشكر بالقلب وتشكر بالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، لكنه خاص في متعلقه. فالشكر يكون بمقابل النعمة، فلا يصح في اللغة أن تقول لشخص أشكرك على علمك اللي عندك، هذه خطأ، واضح؟ لأن العلم صفة ذاتية. تقول لشخص أشكرك على شيء قدمت لي، على إحسانك أو تعليمك أو برك لي، واضح يا أحبة؟ لماذا أنا أركز هنا على تعريف الحمد والشكر؟ لأنه سيتكرر معنا في كل العلوم، لازم نعرف الفرق بينهما. إذن الخلاصة في الفرق بين الحمد والشكر كما يقول العلماء بينهما عموم وخصوص من وجه، فيشتركان في شيء وينفرد الحمد في شيء وينفرد الشكر في شيء. فيشترك الحمد والشكر في الثناء باللسان على النعمة، واضح؟ يشترك الحمد والشكر في الثناء باللسان على النعمة. شخص أعطاك مثلا شيء، أحسن إليك بشيء، فقلت له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأشكرك على ذلك، فأنت قد باللغة شكرته وحمدته. وينفرد الحمد بالثناء باللسان على إيش؟ على الصفات الذاتية التي فيه، كأن تقول أحمدك على ما فيك من علم، ولا تقول أشكرك على ما فيك من علم، صح؟ ما تركب أصلا. وينفرد الشكر بالعمل بالأركان والإقرار بالقلب على النعمة، واضح يا أحبة؟ بقي عندنا المدح. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ نقول المدح أعم من الحمد، لأنه يشمل الجميل الاختياري والجميل غير الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ الجميل الاختياري هي الصفة الجميلة التي فيك باختيارك أنت، مثل العلم، مثل الكرم، مثل الشجاعة. الجميل غير الاختياري مثل النسب، النسب شيء جميل ولكنه إيش؟ هل اخترت نسبك؟ لا. فالمدح يشمل الجميل الاختياري والجميل إيش؟ غير الاختياري. ولكن الفرق بينهما الثاني أن الحمد يكون عن حب دون رجاء لثواب أو خوف من عقاب، بينما المدح قد يكون عن حب وقد يكون إيش؟ رجاء مال أو نحو ذلك، واضح يا أحبة؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى عرفنا لفظ الجلالة قبل قليل في تعريف البسملة، فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قال الحمد لله، أي مستحق. فاللام هنا في لفظ الجلالة لام الاستحقاق، أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد. الحمد لله رب العالمين. وهنا مسألة مهمة، سورة الفاتحة تسمى أم القرآن، لأنها سميت بذلك لأنها اشتملت على جميع مقاصد القرآن. احفظوها هذه يا شباب. ومقاصد القرآن، أو بعض العلماء يعبر بمحاور القرآن، سبعة. سبع، القرآن كله لو فتحت أي آية ستجدها ترجع إلى أحد سبعة محاور. المحور الأول التوحيد، وإثباته والاستدلال عليه والكلام عليه بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. المحور الثاني النبوات، إثبات نبوة الأنبياء والاستدلال على صدق الأنبياء ونحو ذلك، تمام؟ والمحور الثالث البعث ويوم القيامة واليوم الآخر، آيات كثيرة في القرآن تتكلم عن إيش؟ عن البعث. والمحور الرابع الوعد، كل ما في القرآن من وعد ونعيم سواء دنيوي أو أخروي. والمحور الخامس الوعيد، والوعيد هو التهديد بمؤلم أو التهديد بعقوبة. والمحور السادس من محاور القرآن التشريعات والأحكام التكليفية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. والمحور السابع من محاور القرآن القصص. صح؟ تأمل هذه المحاور السبعة وافتح أي آية في القرآن تجدها ترجع إلى واحد أو أكثر من هذه المحاور: التوحيد، النبوات، البعث، الوعد، الوعيد، الشرائع والأحكام والقصص. وستجدها كلها في سورة الفاتحة. التوحيد بأنواعه الثلاثة موجود في سورة الفاتحة. تأمل أول آية: الحمد لله. الله إشارة إلى توحيد إيش؟ الألوهية. رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد. تمام؟ النبوات، من أين نفهم النبوات في سورة الفاتحة؟ إثبات نبوة الأنبياء. الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، أبو سالم قصر على الصدى الآن. الصراط المستقيم كيف نعرفه إلا من خلال الأنبياء؟ بل إن بعض المفسرين فسر الصراط المستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، البعث، أين نعرف البعث في الفاتحة؟ مالك يوم الدين، يوم القيامة. الوعد، أين الوعد في سورة الفاتحة؟ لا، الوعد هو المقصود بالوعد هو الإنباء بحصول نعمة، هذا الوعد. أين الإنباء بحصول نعمة في الفاتحة؟ الحاتم. أيوة، أنعمت إشارة إلى الإنعام، هذا وعد. والوعيد المغضوب إشارة إلى الغضب، والغضب من الله سبحانه وتعالى يتبعه إيش؟ وعيد. أنزين، أين الشرائع في سورة الفاتحة؟ نعبد، إياك نعبد. والعبادة، ما معنى العبادة؟ فعل أوامر الله واجتناب نواهي، وهذه هي الشريعة. بقي القصص، أين القصص في سورة الفاتحة؟ أيوة، القصص في كتاب الله عز وجل لو جمعناها سنجدها تنقسم ثلاثة أقسام: إما قصص المعاندين، أو قصص المؤمنين، أو قصص الجاهلين. صح؟ وهؤلاء الثلاثة هي أصول القصص في القرآن، وكلها موجودة في الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم إشارة لقصص المؤمنين، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. غير المغضوب عليهم وهم الذين عاندوا عن علم، إشارة إلى قصص المعاندين. ولا الضالين، إشارة إلى قصص الجاهلين الغافلين. واضح يا أحبة؟ إذن اجتمع في سورة الفاتحة مقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى، وبذلك استحقت اسم أم القرآن، لأنها مجمع لمعاني القرآن الكريم. إذن الحمد لله رب العالمين، هذه إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله إشارة توحيد الألوهية، رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، أي الخالق الرازق والمنعم. وتجتمع معاني الرب يا أحبة في كلمتين وهي الإيجاد والإمداد. الرب هو الذي أوجدنا وأمدنا، فتدور معاني الربوبية يا شباب في الإيجاد يعني الخلق، والإمداد. الإمداد يعني إيش؟ الإمداد بالرزق، الإمداد بالصحة، الإمداد بالعافية. ومن كلمة الرب اشتقت الربوبية واشتقت التربية كذلك، ومعنى التربية هي تكميل الشيء حتى يبلغ إلى كماله، تكميل الشيء وتتميمه حتى يبلغ إلى كماله. الحمد لله، يعني المؤمن يقول في هذه السورة الكريمة الحمد، أي أثني وجميع المحامد وجميع الثناءات بكمالها وتمامها مستحقة لمن؟ لله. ثم ذكر أربع صفات لله عز وجل. أولاً الحمد لله، صفة الألوهية. رب العالمين، صفة الربوبية. والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله عز وجل، إذا اجتمعوا في جنس واحد فتقول عالم البشر، عالم الطيور، عالم الجمادات، عالم المياه. كل ما سوى الله إذا جمعته في جنس واحد يسمونه عالم، جمعهم عالمون. وهنا الله سبحانه وتعالى قال رب العالمين، أي رب كل شيء سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله عز وجل فهو من العالمين. الصفة الثالثة لله عز وجل التي ذكرت هنا الرحمن. والصفة الرابعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد عرفنا قبل قليل معنى الرحمن الرحيم. الصفة الخامسة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وفي قراءة سبعية أخرى وهي قراءة الجمهور مالك يوم الدين. وكلمة مالك وملك كلاهما مشتق من الملك، ولكن بينهما فرق. فالملك بمعنى السلطان الذي ينفذ سلطانه وأمره، مثل ملوك الدنيا هو ملك على بقعة معينة أمره نافذ. أما المالك فهو المستحق لملكية الشيء ولو لم يكن لأمره سلطان. ممكن يكون الإنسان ملك لكنه غير مالك، فتقول ملك المدينة الفلانية أو الدولة الفلانية، هل يعني أنه يملك كل شيء فيها؟ لا، وإنما ملك يعني ذو سلطان وذو أمر. بينما المالك أي المقتني المستحق للشيء ليس بالضرورة أن يكون ملكا، لكن الله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك ومالك. مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، الدين هنا بمعنى الجزاء، يعني يوم القيامة هو يوم الجزاء. تمام. وهنا سؤال، الله سبحانه وتعالى ملك ومالك كل الأيام صح؟ وليس فقط يوم الدين اللي هو يوم الجزاء، فلماذا خص يوم الدين في هذه السورة بنسبته لله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، رغم أن الله سبحانه وتعالى ملك كل الأيام بما فيها يوم الدين ومالك كل الأيام بما فيها يوم الدين؟ فلماذا خص يوم الدين هنا؟ اسمك بدر، يلا يا بدر. جميل.
الآن الدنيا موجود لكن تقدم أي يوم القيامة ما
موجود. أحسنت، جميل. بعد
لأنه أعظم يوم،
لأنه أعظم يوم. أحسنت.
ها، ما في أحد يدعي السلطة،
لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي السلطة يوم القيامة. أحسنت. ها، جميل. تفضل. لأنه يوم الحق. أحسن، كلامكم كله صحيح. خلاصة الجواب، تفضل شيخ. أحسنت. الله سبحانه وتعالى لا يشك أحد أنه ملك ومالك كل الأيام، لكن في سورة الفاتحة خص ذكر يوم الدين لأمور. الأمر الأول أنه أعظم الأيام، فإذا كان ملكا ومالكا لأعظم الأيام فمن باب أولى أن يكون ملكا ومالكا لما دون ذلك، صح؟ هذا واحد. اثنين، أن يوم الدين يظهر ملك الله عز وجل على الحقيقة للجميع مؤمنا وكافرا، لا يخفى ملكه يوم القيامة على أحد، بينما في الدنيا لا يقر بأن الله ملك ومالك يوم الدين إلا المؤمنون، والكافرون غائبون عن هذه الحقيقة. فلما ظهرت هذه الحقيقة للجميع بلا استثناء استحق أن يفرد هذا اليوم بالذكر. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي ذكر ما يحدث في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ المعنى الثالث أن أيام الدنيا يوجد من يتسمى بهذه الأسماء وإن كانت على سبيل المجاز، ففي من يملك مثل نحن، أنا أملك سيارة، أملك بيت، أملك تليفون، وفي ملوك وإن كانت هذه الملكيات ملكيات ناقصة مؤقتة ولكن لا زال اسمها ملكيات. أما يوم القيامة فستزول الملكيات والممالك جميعا، ولن يكون ملك ولا مالك لا على الحقيقة ولا على المجاز من البشر أحد. فلذلك يتجلى وصف الله عز وجل بأنه ملك ومالك يوم القيامة سبحانه وتعالى، ملكي أو مالكي يوم الدين. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا المعنى نعبدك ونستعينك. ونلاحظ هنا أمر، من بداية السورة الخطاب كان خطاب غيبة. ما معنى خطاب غيبة؟ تقول الحمد لله رب العالمين ولم نقل نحمدك يا الله، صح؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم انتقل الخطاب من الغيبة إلى الحضور فقال إياك، ولم نقل نعبد الله ونستعين بالله. وهذا يا أحبة يسمى في علم البلاغة الالتفات، يسمى الالتفات، أي الانتقال من خطاب الغيبة إلى خطاب الحضور. ويقول علماء البلاغة أن المؤمن إذا تلا هذه السورة وأقر بأن الله مستحق للحمد وأقر بألوهيته وأقر بربوبيته وأقر برحمته وأقر بملكه عز وجل، فإنه يتجلى له رب العالمين، تتجلى معاني صفات رب العالمين، فيكون مهيئا حينئذ أن يخاطبه بشكل مباشر فيقول إياك، خطاب دعاء. هذا أمر. الأمر الثاني، وأيضا هذا أمر يتعلق بعلم البلاغة، وهو تقديم المعمول على العامل، تقديم المفعول على الفاعل. فهنا إياك هي أصلها إيش؟ إياك نعبد، أصلها نعبدك ونستعينك، صح؟ ولكن أزيلت الكاف اللي هو الضمير وقدمت على الكلمة وتحولت إلى كلمة إياك، فبدل نعبدك يسمون الكاف هذه يسمون العامل الذي وقع عليه الفعل النحوي. طيب، قدمت. لماذا قدمت؟ من يعرف لماذا قدم العامل هنا؟ ها؟ أحسان. يقول علماء البلاغة: وقدم العامل في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين بدلا من نعبدك ونستعينك، وذلك للدلالة على الحصر والاختصاص، بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. بينما لو قيل نعبدك فقط لا تدل الكلمة على أننا لا نعبد غير الله، وإذا قلنا نستعين بك لا تعني الكلمة في اللغة أننا ممكن أن لا نستعين بغيره سبحانه وتعالى. لكن لما قدم المعمول هنا إياك نعبد وإياك نستعين دل على إيش؟ دل على أننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي الاستعانة هنا تفصيل نرجئه إذا تكلمنا عن شرح الأصول الثلاثة: متى يصح الاستعانة بغير الله، وما موضعها، وما هي أنواع الاستعانة. لذلك لن نتكلم عنها هنا، نرجوها في حينها إلى شرح الأصول الثلاثة إن شاء الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا مأخوذ من الهداية، والهداية هي الدلالة على الطريق، هذا في اللغة. تقول اهدني إلى طريق البيت، أي دلني عليه. فالهداية هي الدلالة على الطريق، وهي نوعان. هداية الإرشاد يا أحبة قد وقعت لجميع البشر بالقرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للناس. هدى للناس يعني فيه الدلالة على طريق الخير. هداية التوفيق لم تقع إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، واختار الله أن يهديهم فسلكوا فعلا طريق الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط بمعنى الطريق المستقيم، والطريق المستقيم قيل هو القرآن الكريم، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فكلها صحيحة. وهذا الاختلاف يسمى باسم، وهذا هو السؤال التفاعلي اللي راح يرسلونه لكم الآن: ما هو نوع الاختلاف بين معاني الصراط كمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن والشريعة والدين والإسلام؟ هي مختلفة من حيث النطق ولكنها متشابهة. هذا يسمونه باسم، يسمونه اختلاف كذا. راح يرسل لكم الشباب رابط الآن وتجاوبون عليه في أثناء الاستراحة اللي راح تكون بعد الصلاة. نأخذ استراحة خفيفة إن شاء الله ثم نكمل إن شاء الله تعالى. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، والمستقيم أي غير المنحرف، الواضح الذي ليس فيه اعوجاج جهة اليمين ولا جهة الشمال، وإنما هو مستقيم. فدين الإسلام والقرآن والسنة واضحة، ليس فيها أسرار لا يعلمها أحد، وليس فيها انحرافات، وليس فيها غموض، وإنما هي واضحة جلية مستقيمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من يقول لي ما هو إعراب صراط؟ من يعرف؟ ها عبد العزيز، هو منصوب صح، بس ليش منصوب؟ ها، بدل من ماذا؟ ها، أحسنت، بدل من الصراط اللي في الآية اللي قبلها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فهو بدل من الصراط، بدل مطابقة، يعني ليس بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، هو بدل مطابقة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو بأن نسلك هذا الصراط بيّن صفات هذا الصراط، أنه صراط مستقيم، وهذا الصراط قد سلكه قوم أنعم الله عز وجل عليهم، وابتعد عنه قوم لم ينعم الله عز وجل عليهم، وهم بين مغضوب عليهم قد غضب الله عليهم وبين قوم ضالين. وبين الله عز وجل في كتابه الكريم من هم الذين أنعم الله عليهم، فمن يعرف في أي سورة وفي أي آية في كتاب الله بين الله عز وجل المنعم عليهم؟ آية سالم. أحسنت، في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. القرآن أعلى شيء يفسر فيه بالقرآن نفسه، فتكون آية تفسر آية، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة، ثم تفسير القرآن باللغة العربية. فأعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن. مثال هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ نجد في آية أخرى في القرآن تبينهم وتوضحهم، وأنهم الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير هذه ما إعرابها؟ ما إعراب غيري؟ ها، استثناء؟ لا، ها، أليس بدلا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غيري، ها، هي صفة لأنعمت، صراط عفوا صفة للذين، صراط الذين، الذين مضاف إليه صح؟ مجرور أو في محل جر، تمام؟ وهذه صفة لها، من هم الذين؟ قال غيري، لذلك جرت، واضح؟ فهي تابعة للاسم الموصول الذين، صراط الذين، الذين وإن كانت مبنية على الفتح لكنها في محل إيش؟ في محل جر، لأنها مضاف إليه، وهذه صفة للمضاف إليه، صفة للذين. صراط الذين، الذين أنعم الله عليهم هم غير، من صفتهم أنهم غير المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم يا أحبة هم الكفار الذين ابتعدوا عن الدين عنادا واستكبارا مع ظهور الأدلة، وعلى رأس هؤلاء اليهود، هذول المغضوب عليهم، لذلك هم أشد من الضالين واستحقوا غضب الله عز وجل. ولا الضالين، الضالون هم الذين انحرفوا عن طريق الحق عن جهل وعن تكاسل في سبيل السعي لمعرفة الحق، وعلى رأس هؤلاء النصارى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه في حديث رواه الحميدي في مسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده صحيح، عن قول الله غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. هذا يا أحبه مثال للنوع الثاني من أنواع التفسير. قلنا تفسير القرآن بالقرآن، وعندنا تفسير القرآن بالسنة، هذا تفسير القرآن بالسنة. فالضالون هم اليهود عفوا المغضوب عليهم هم اليهود، ومن شابههم في صفة العناد والاستكبار عن الحق، والضالون هم النصارى ومن شابههم في صفة الضلال والبعد والجهل والابتعاد عن الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هاتين الطائفتين وما يشبههما. قال ولا الضالين. إذن السورة طبعا تحتوي على أكثر من ذلك من معاني، لكن هذه مجمل معاني هذه السورة مما يراد إن شاء الله تعالى لكم أن تحفظوه. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.